بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة هكذا كما جمعنا في الدنيا طبعا في الدقائق المحدودة أنا أريد فقط أن أقف وقفات سريعة أولا لفتني وأنا أتابع حكمة السورة في الترتيب أن الله عز وجل أشار إلى الغفلة في آخر سورة هود وما ربك بغافل عما يعملون وبعدها جاء في بداية سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين وهذا من الروابط التي يتتبعها بعض المدققين في بيان حكمة ترتيب السور وتعزيز أن ترتيب المصحف وحي بخلاف الجدل الذي جعل بعض الناس يفسرون القرآن بترتيب النزول تتبعا لمنهج ابن مسعود ومنهم اليوم من المعاصرين الشيخ حبنك الميداني والمفكر المغربي محمد عبد الجابري والمستشرق الكبير الذي فسر القرآن بترتيب النزول زعما يعني فهذا ما يبين أنه هناك أشكال من الترابط الخفي أسلاك ذهبية يمكن الواحد فيها فرب العالمين الذي ليس بغافل هو الذي ينبه الغافلين أيضا في قضية الغافلين بعض المفسرين استعظم أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغفلة فبدأ يلطف من وقع الكلمة وكأن القرآن يعني قوى المعنى أو زاد فيه والحقيقة أن القرآن دقيق فالغفلة ليس المقصود بها هنا الانتقاص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر بيان براءته من القصد والتبييت الذي عند بعض من تشرب أو تشوق للوحي أن ينزل عليه مثل أمية بن أبي الصلت وغيره ورسول الله كان غافل عن كل هذا ولهذا رد فعله الذي جعل إحدى اليهوديات اليوم الظاهرات في الفيديو تسلم وتتحجب لأنها قالت إن رسول الله استقبل الوحي بالخوف والشك وجاء إلى أمنا فهذا من براءته من أن يكون قد بيت الأمر ثانيا هو عبرة لنا إذا كان رسول الله بكل نقاء سيرته وسريرته واستقامته في الجاهل يوصف الغافلين فبماذا نوصف نحن إذا كان هو يقال عنه الغافلين نحن ماذا يقال عنا ثانيا إخواني أشار أخونا مصطفى أبو السيد بحكم تخصصي للجانب التربوي مما شدني من زمن طويل وهو من الأخطاء التربوية الخطيرة جدا التي نبهت إلى سورة يوسف أننا نربي أبناءنا بالإيحاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التخون قال لا يتخون واحد منكم أهله أنت تقول للطفل إياك أن تدخن فيدخن إياك أن تصاحب الفتيات فيذهب إليهن سيدنا يعقوب عليه السلام بنية حسنة قال وأخاف ويأكل الديب فهو اللي أوحى لهم بالحيلة دون أن يقصد إلى هذا وهم ما غادروا ضم أبيهم أبدا وجاءوا له بالجواب اللي هو الأمر الثالث والأخير من أكثر من 20 مسألة سجلتها وأنا أسمع، قضية الفخر بالآباء اللي أشار إلى الشيخ يوسف، هي ليست على إطلاقها في القرآن، بل بالعكس القرآن ضد الفخر بالآباء عموما، ويسميه الآبائية، إنا وجدنا آباءنا على أمة. دائما التعصب للمنهج الآبائي هو الذي ما أرهق رسول الله فيما ذكر الشيخ الطريري من قومه إلا تعصبهم لآبائهم. والفخر بالآباء عندما يأتي استثناء في القرآن فهم الآباء الأنبياء، أي الكرام، أبناء الكرام، أبناء الكرام، وخارج هذا لن نجد إلى ذم للآباء بهذا المعنى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
ما أجمل هذه المدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى مع العلماء والمشايخ، فإنها تفتح أبوابا كثيرة وكبيرة جدا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه سنة المدارسة القرآنية هي سنة ملائكية نبوية. سورة يوسف موضوعها الأساسي ومقصدها هو موضوع التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء. ذكر الدكتور محمد عبد الكريم أن سورة يوسف هي من أطول القصص، والصحيح أنها هي أطول القصص في القرآن الكريم، وهي أطول قصة واحدة سردت من أولها إلى آخرها في القرآن الكريم، لأن القصص في القرآن الكريم منه القصص القصيرة التي جاءت في موضع واحد، مثل قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، والقصة الطويلة الموزعة كقصة موسى، والقصة الطويلة التي وردت في موضع واحد وهي سورة يوسف. ولذلك عجبتني لفتة الدكتور عبد الحليم أن هذه من أجود الأمثلة على ما نزل دفعة واحدة، وأنها أجود من سورة الأنعام التي وقع فيها الخلاف. النقطة الثانية هي قضية سورة يوسف قد وردت في التوراة، ولكن سياقها في التوراة مختلف عن سياقها في القرآن الكريم. ولذلك تذكرون أن الدكتور أو المهندس مالك بن نبي رحمه الله قد أورد مقارنة في كتابه الظاهرة القرآنية بين سورة يوسف في التوراة وسورة يوسف في القرآن الكريم، وذكر مواضع الموازنة بينهما وكيف أنها جاءت في القرآن الكريم أوفى وأكمل وأجمل مما ورد في التوراة. ولذلك الله عندما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أن حتى قصص بني إسرائيل وقصص موسى عليه الصلاة والسلام أكمل مكان وردت فيه هو في القرآن الكريم وليس في التوراة. ولذلك جاء الدكتور محمد بيومي مهران رحمه الله في كتابه النفيس جدا دراسات تاريخية من القرآن الكريم، فتكلم عن هذه المسألة واستدرك على مالك بن نبي في موازنته بين قصة يوسف في القرآن وقصتها في التوراة، وأنها قد جاءت في القرآن الكريم أكمل ما تكون بخلاف ما جاء في التوراة من النقص والتحريف، وأن من فرد به القرآن الكريم في بيان قصة يوسف وفي قصص الأنبياء من بني إسرائيل كافة هو ما فيها من الكمال والثناء على الأنبياء وبيان كمالاتهم وبيان محاسنهم وبيان فضائلهم، ومن فردت به التوراة هو ما فيه نقص فيهم وعيب وذم وهو ليس صحيحا، ولذلك
لا يليق بهم.
نعم. ولذلك يعني اختيار سورة يوسف للحديث في برنامج سواعد اللقاء يعني الحقيقة اختيار موفق، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم فقها بكتابه الكريم. أختم بآية لعلها مكان للمدارسة في قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني هذه الآية فيها لفتة جميلة إلى سبب اختيار اللغة العربية للقرآن الكريم، ومسألة دائما تدار أن هل اللغة العربية هي أفضل اللغات على الإطلاق؟ فيأتي في هذه النقطة جدل كبير أنه لا يمكن أن يحكم أحد بتفضيل لغة على سائر اللغات حتى يتقن هذه اللغات، ولا هذا يكاد يكون متعذرا، لكن القرينة التي يعني يمكن أن نستند إليها اختيار القرآن الكريم كلغة لآخر الكتب الذي هو كتاب لكل الأمم وليس بل للجن والإنس. سبب الاختيار لهذه اللغة لا شك أنه لحكمة، وهذه الآيات القرآنية تنص على هذا يعني تشير إلى هذا، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فكأن المعنى أنه لو لم تكن بهذه اللغة لما وقع العقل الكامل لهذه القصص ولهذه المعاني.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
حياك الله شيخ عبد الحليم.
الله يجزيك خير حفظك.
أنا يوم شفتك جاي لابس هاللبس قلت من باب التجانس ألبس لبسكم.
ما شاء الله.
أهلا بكم.
شرفت المغاربة جزاك الله خير.
أنا يخطر على بالي كلمة تأخذ بتلابي بقلبي تهزني كلما تذكرتها، وهي كلمة شيخ الإسلام بن تيمية عندما سجن في القلعة. هذه الكلمة عندما تصدر من رجل قرآني، أنا لو بختصر ابن تيمية في التعريف أقول هو رجل قرآني، لأن كلامه يدور مع القرآن. حتى أنني كنت أقول لو أن هناك من قرأ لابن تيمية وهو لم يرى المصحف لظن أن المصحف 100 مجلد لكثرة ما يقول، كما قال تعالى ولقوله جل وعز يدور كلامه مع القرآن من كثرة استشهاده بالقرآن. يقول أخوه كان يختم القرآن كل 10 أيام، يعني هذا في الظرف المعتاد. فلما سجن في القلعة أدمن قراءة القرآن وختم القرآن في السجن القلعة 80 ختمة. الختمة 81 توفي عند آخر سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما هي الكلمة التي قالها؟ قال وهو في القلعة: لقد ندمت على تضييعي أكثر أوقات عمري في غير القرآن. هذا اللي عمره راح في الجهاد في العلم وفي التدريس وفي غيره يرى هذا ضياعا بالنسبة لعدم الاشتغال بالقرآن، فيا ترى ماذا نقول نحن؟
على كل كذلك يمكننا أن نوجه إلى شبابنا ومنهم من أبناء زماننا رسالة من بني جلدتهم، ممن يتكلمون بألسنتهم بل ويعيشون في عصرهم، حتى لا يتهم خطابنا بالمثالية البحتة، وإنما نصبغ عليه صبغة الواقعية، فنذكرهم بأن من أمثال هؤلاء الذين عاشوا مع القرآن الكريم فهما وتلاوة وعملا بل ودعوة أيضا شيخنا الذي درست عليه بالشام أيام كنت مقيما بالشام، شيخنا الشيخ محمد كريم راجح. فهذا في الحقيقة أعظم شيء أثر به علي هو ملازمته للقرآن الكريم، فهو معروف بأنه شيخ القراء، وهو قد أسندت إليه مهمة مراجعة طبعة المصاحف التي كانت تطبع بالشام، فكان يعيش مع القرآن تلاوة. ومما يشهد له أيضا وهذا الخبر بلغ القاصي والداني أنه فسر القرآن على المنبر لمدة 27 سنة، وهو يخطب على المنبر ويفسر القرآن من أوله إلى آخره ويقف عند مواضعه وينزله على الواقع المعيش لدى الناس. فكنا ندرس عليه خاصة تفسير أبي حيان التوحيدي، فكان يأتي بالعجب العجاب ويقف عند لطائف القرآن ويستنبط بعض المسائل التي لا تكاد تجدها في كتاب. فلما في مجلس بعد صلاة الصبح لما سئل عن سر اهتمامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لقراءتها ومطالعتها ذكر آية واحدة فقال: قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فكانت من أعظم الأمور التي وقعت في نفسي، وهو الذي في الحقيقة رغبني في الاشتغال بتفسير القرآن والاهتمام بعلومه، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء.
هذا يذكرنا بالشيخ محمد بن سنان، هذا كان مدير مدرسة تحفيظ القرآن في الرياض. هذا الرجل من عناية بهذه المدرسة واهتمامه بها، وأذكره رحمه الله كان أبيض وضيئا مهيبا نظيفا، رجل قرآني مدمن لقراءة القرآن، من عناية بهذه المدرسة، المدرسة مكتوب عليها مدرسة تحفيظ القرآن بالرياض، لا تعرف إلا مدرسة بن سنان. هذا الرجل بعد أن أحيل التقاعد من مدير مدرسة، الطلاب والمدرسين لا يعرفون إلا أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد، بعد أن أحيل التقاعد ذهب إلى مسجد الشيخ بن فريان مدرس في حلقة يدرس طلاب طلابه، يعني المدرس اللي في الحلقة هو من طلابه، هو الآن أخذ حلقة يريد أن يقضي بقية عمره مع خيرية القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان مهابته جالس قدامه الأطفال كمهابته جالس مدير المدرسة، تشعر أن هذا رجل أوقف حياته للقرآن. الله يرحم الشيخ أبو أحمد محمد بن سنان.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقا هناك مبادئ 3 أساسية لتدبر كتاب الله عز وجل، وذاك التدبر لا يكون دائما بالفعل والتعظيم، أيضا يكون بالمرجعية. المبدأ الأول
هو أن بداية التدبر يبدأ باعتبار القرآن هو مرجعية الإنسان وبوصلة حياته، والإنسان بدون بوصلة يدخل في الحيارة، كل الحيارة هم لا يملكون بوصلة من أين أتوا وأين هم وإلى أين هم متجهون. فلذلك أن أعتبر أن بوصلتي في الحياة ومرجعيتي في هذه الحياة هو كتاب الله عز وجل، منه أعرف من أين أتيت وأين أنا الآن وإلى أين سأتجه. بدون القرآن الكريم الإنسان يضيع بدون هذه البوصلة. الاعتبار الثاني وهو اعتبار القرآن الكريم مرجعية للقيم والمبادئ والمعايير، وهذه الثلاثة هي التي يمكن أن تجمع في كلمة الخلق. وذلك عندما وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى مرجعيته الأساسي للخلق هي القرآن. فما دام القرآن هو مرجعية الإنسان في اختيار مبادئه وقيمه ومعاييره لمعرفة الحق والباطل والصواب والخطأ، فالإنسان في خير وتدبر لهذا الكتاب. هذا القرآن، هذه المرجعية الثانية وهذا المبدأ الثاني هو الذي يسمى بدستور الحياة الطيبة. القرآن هو دستور الحياة الطيبة، ذاك ليس مرجعا للعلوم التجريبية، وهذا الذي تمادى فيه وبالغ فيه الكثيرون في الإعجاز العلمي في القرآن وغير ذلك. القرآن لم يأتي لهذا المقصد، القرآن جاء ليكون دستورا لحياة طيبة. يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بمعنى نزل هذا القرآن بمفهوم المخالفة اللغوية ليسعد به الإنسان، فهو دستور للحياة الطيبة. أما المبدأ الثالث وهو أو المرجعية الثالثة وهو أن الغاية الكبرى لكل إنسان، ما في إنسان على هذه السطيحة وهذه الأرض إلا له غاية ويعيش من أجل غايات، سواء كانت غايات كبرى أو غايات دنيا أو غير ذلك. ذاك الغاية الكبرى لوجود هذا الإنسان لا يمكن أن يستقيها إلا من كتاب الله عز وجل، فهي التي تعطيني التصور العام لكتاب الله عز وجل. فإذا كان أعظم من أعظم أسماء القرآن الكريم هو الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يقول الله عز وجل بالمقابل ومن أعرض عن ذكري وهو كتاب الله فإن له معيشة ضنكا، بمعنى لا حياة طيبة أبدا ولا فقدان وإبعاد الإنسان عن هذه الحيرة إلا بهذا القرآن. وذاك هذه الاعتبارات الثلاثة، اعتباره مرجع وبوصل الحياة، اعتباره مرجعا للقيم والمبادئ والمعايير، ثم اعتباره المحدد للغاية الكبرى في الحياة، هي التي تؤسس مؤمنا قويا، يدخل في سياق المؤمن القوي. إذا أهملنا هذه القوة التي تأتي من هذه الاعتبارات الثلاثة فإننا قد ننشئ مسلما يرتل الكتاب ويحفظ كتاب الله وكل المعاني الجميلة تتميز فيه، ولكن قد يسقط أمام أبسط شبهة، ورأينا منها المتساقطون بالآلاف، أبسط شبهة تسقطه، أبسط فتنة بسيطة، ولا سيما الفتن التي ترتبط بالخير بالمال والشهوات وكذلك قد تسقط هذا الإنسان. لكن هذه الاعتبارات الثلاثة كأنك تبني أسسا عميقة وتزرع نخلة لا تحركها الرياح.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
كيف نتعبد الله تبارك وتعالى بالقرآن؟ ظهر لي أن ذلك يكون بثمانية أمور. الأمر الأول ما ذكر الشيخ، الإيمان به واعتقاده. الأمر الثاني قراءته. الأمر الثالث تدبره. الأمر الرابع امتثاله والعمل به. الأمر الخامس الحكم به. الأمر السادس الدعوة إليه والجهاد به. الأمر السابع الانتصار له والدفاع عنه. والأمر الثامن هو تعلمه وتعليمه. بالنسبة للنقطة الأساسية كمدخل للقرآن الكريم في التعبد، الإيمان به، فلا ينتفع بالقرآن إلا من آمن به، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. فالنقطة الأولى والقضية الأساسية المدخل إلى القرآن الكريم في التعبد به اعتقاد صدق أخباره وعدل أحكامه. ومعنى ذلك أن كل ما وصفه الله تبارك وتعالى وصف القرآن به ينبغي أن نعتقده. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب أنزل إليك أنزلناه إليك مبارك، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. النقطة الثانية قراءته، لأنه لا يتأتى التعبد به إلا من خلال قراءته بعد الإيمان والإسلام. ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أرفع أنواع التعبد في التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا، وقراءته بتأودة واطمئنان كما ذكر العلماء مع عدم التكلف حتى يكون قريبا من فهم المعنى. ثالثا تدبره، أفلا يتدبرون القرآن كما ذكر الشيخ. رابعا امتثاله والعمل به. يقول جابر رضي الله عنه في حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وما عمل به من شيء عملنا به. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفا والمروة، أول ما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. كذلك أيضا الحكم به: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. سادسا الدعوة إليه والجهاد به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وجاهدهم به جهادا كبيرا. سابعا الذود عنه والانتصار له والدفاع عنه، لأن القرآن الكريم تولى بنفسه مهمة الدفاع ورد الشبهات. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أخيرا تعلمه وتعليمه، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها.
سمعنا أن مدينتك في السودان هي المدينة التي دخل فيها الإسلام إلى أفريقيا، فحدثنا عن ذلك شيخ عبد الحي يوسف.
وأنا من مدينة اسمها دنقلة، ومنها التابع الجليل يزيد بن أبي حبيب الدنقلاوي. فالمدينة هذه أصلا يعني كان أهلها على النصرانية، وكان فيها كنيسة يعني معروفة، وحتى في التاريخ القديم ربما كانت مشهورة بالسحر، حتى إن بعض المفسرين قالوا بأن فرعون لما جاء بالسحرة لمباراة موسى جاء بهم من دنقلة.
استغرب
يعني. نعم.
هذا ثناء يا شيخ.
متفوق سحرة مؤمنين.
فيهم إيمان السحرة بعد ما.
أي صحيح، ما أنا أقول هذا الكلام على سبيل الفخر. أي نعم. يعني في تفسير الآية: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إلى آخر الآيات. ابن كثير رحمه الله قال: وقد بلغنا أنهم كانوا 20,000، وأنه قد أتى بهم من بلاد السودان من أرض يقال لها دنقلة. فالمسلمون لما جاءوا بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح لفتح السودان ما استطاعوا، لأن هؤلاء كانوا مشهورين بالرمي، وكان يقال لهم رماة الحدق، يعني كانوا يصيبون في الأعين. نعم. فأصابوا من المسلمين يعني خلقا كثيرين، وفي النهاية حصلت اتفاقية يعني بينهم، والإسلام دخل إلى السودان سلما، ما دخل فتحا. فهذه كان بداية دخول الإسلام إلى السودان. ومن العجائب أيضا أو من الطرائف يعني أني لما جئت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجدوا يعني بأني تخرجت في الثانوية من مدرسة يقال لها الكلية القبطية، فأعطوني سنة تمهيدية.
عقيدة مسار.
حتى بعض الأساتذة يعني سألني متى دخلت في الإسلام. يعني هذه هي قصة المدينة.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
النتيجة نتيجة هذه العفة والشهامة منهما وكليهما أن يوسف صار عزيز مصر وأن موسى نال الزوجة الصالحة والبيت الهانئ.
قال الحاضرون يا نبي الله يقول لك إني أحبك، يعني هذا لا يعني يقتضي بكاء. قال وهل جرى لي ما جرى إلا من الحب، أحبني أبي فحسدني إخوتي وحبني امرأة العزيز فدخلت السجن.
فيتعلم الناس فقه النفوس وفقه الواقع والفرق بين الدرجات رغم تلازمها من مثل هذه الآيات.
القرآن بركته في الدنيا أن الله عز وجل يرفع صاحبه.
فالقرآن أنزل لا ليقرأ بل يكثر من قراءته.
كل اللي كنا عايزينه من ربنا قلناه. اختصر لي كلمة أننا سألنا غنيا لا ينفد ما عنده وكريما لا يمنع ما عنده.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.